السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتكملة لحديث فترة الوحي الذي بدأنا فيه بعد حديث بدء الوحي، قال الإمام البخاري رحمه الله فيه: وقال ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في فترة الوحي، وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال ابن رواد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. أستأذن أيضا أن أتكلم في فترة بسيطة عن شيء من مصطلح الحديث لطلب العلم الذين يحبون أن يعرفوا شيئا عن رجال الحديث. هذا القول الذي يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. عبد الله بن يوسف وأبو صالح من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. وأصل الحديث هذا يا إخواننا الأفاضل أصله قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. إذن شيخ البخاري الأصلي في هذا الحديث يحيى بن بكير، جابوا رواه الإمام البخاري عن شيخ آخر اسمه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، تابع مين؟ تابع يحيى. يعني تابعه يعني وافقاه في الرواية، وافقاه في الرواية تقوية، بنسميها متابعات، المتابعة تقوي الحديث. وهل الإمام البخاري يحتاج لتقوية؟ لا يحتاج، ولكن أحيانا في بعض الألفاظ يحتاج فيها لزيادة تقوية، ولذلك صح صحيحه كله رحمه الله تعالى حتى أصبح أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل من شدة اهتمامه رحمه الله تعالى بالثقات وبالتوثيق. حتى رجال الثقات لو أن رجلا منهم جاء بلفظة غريبة
بعض الشيء أو كان ثقة ولكنه يدلس، يحب رحمه الله أن يتابعه برجل آخر حتى يتقوى السند ولا يكون فيه شيء ولا رائحة الضعف، ولا رائحة الضعف رحمه الله. فتابعه، أي تابع يحيى ابن بكير الذي روى حديث بدء الوحي، تابعه يعني قوية. وتابعه هلال ابن رواد عن الزهري. ايه بقى دي؟ الزهري احنا قلنا حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري، يبقى تابع مين عن الزهري؟ تابع عقيلا عن الزهري، قوى عقيلا عن الزهري. الزهري امام كبير، محمد بن عبيد الله ابن مسلم من شهاب الزهري، وعقيل روى عنه. فأراد أيضا، لأن عقيل عن ولم يصرح بالتحديث، فجاء الإمام البخاري رحمه الله بهلال بن رواد تابع يحيى تابع عقيلا عن الزهري، يعني قوى برضو رواية عقيل عن الزهري. وقال يونس ومعمر بوادره، برضو يونس ومعمر من تلامذة ابن شهاب الزهري. الحديث ده فيه رجل اسمه ابن شهاب الزهري الإمام الكبير. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. فيونس ومعمر بدلا من عقيل جاء برواية أخرى عن الزهري أيضا، بس فيها لفظة غير اللفظة اللي جاء بها عقيل. إيه هي بوادره في الحديث الأول؟ قال يرجف فؤاده، يعني يرتعد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه من خوفي من الملك. لكن هنا قال يترجف بوادره، يرجف بوادره اللي هي بعض يعني بعض الأشياء التي في كتفه صلى الله عليه وسلم ترتعش من الخوف من الملك. وهذا كان كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وكثير من أهل العلم شيء طبيعي. لا نقول كيف خاف النبي عليه الصلاة والسلام، شيء طبيعي، ما كان نبيا من قبل، هو في بداية الأمر. ولذلك في حديث في كتاب التعبير صحيح أيضا من طريق الزهري قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، أي بسبب انقطاع الوحي، حزن حزنا شديدا كاد أن يتردى من فوق جبل بسببه. وبعض الناس يقول كيف هذا، يعني كيف يحدث هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم، وهو الذي علمنا أن قتل النفس حرام، أن قتل النفس حرام، فكيف يحدث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء أنه لم يقتل نفسه، ثاني شيء أنه في بداية الأمر، ثالث شيء أنه هم ولم يفعل، رابع شيء أن هذه الرواية صحيحة وليس فيها عيب، فهو في أول الأمر، ما أوحي إليه ذلك من قبل وما علمه صلى الله عليه وسلم من قبل. وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان لا يعرف أنها نبوة. ولذلك قال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، ما يعرف أنه نبي، ولو كان خطط لها لقال أنا نبي يا خديجة. ولكنه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على زيادة صدقه من أنه قال لقد خشيت على نفسي، أنا ما أعرف ذلك. فلما عرف واطمأن نهى عن ذلك وحرم ذلك. ولا نقول إن هذه الرواية إن بلاغات الزهري كاذبة، يعني بعض الناس يقولون بلاغات الزهري كاذبة، هذا جرح شديد لا يليق بأهل السنة أن يقولوا في الزهري هكذا، وهو إمام كبير يروي عنه الإمام البخاري رحمه الله، وإمام معتد به، وإمام من ثقة، ويروي البخاري له. وإذا قالوا ذلك في الزهري، هذا جرح في أحاديث البخاري لا يليق بأهل السنة فضلا عن عامة المسلمين. فلا نقول ذلك ونقول أننا ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الرواية صحيحة كرواية مثلا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحة وليس فيها عيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بإله إنما هو بشر، وبل وفيها زيادة مدح له أنه صلى الله عليه وسلم شفاه الله بالملائكة، وجاءه ملكان وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند جذيه، وقال ما بال الرجل؟ قالوا مطبوب. قالوا ومن طبه؟ قالوا لبيد بن الأعصم لعنه الله. قالوا في ماذا؟ قال في مش ومشاطة. ثم رقياه فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يحدث شيء. هذا زيادة في مدحه. ولا نقول إن هذه الأحاديث ضعيفة طالما معناها لا يقبل، لا، صح السند ولا علة فيه ولا شذوذ فيه، وصح المتن ولا علة فيه ولا شذوذ فيه، هو مقبول عندنا على الإطلاق، وعند أهل العلم قاطبة من المحدثين والفقهاء من السلف الصالح رحمهم الله تعالى، حتى لا نغمز في كتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وقد دافع عن ذلك الحافظ رحمه الله وبين، وكان السلف لم يعترضوا ذلك كثيرا على هذا الكلام حتى يحتاجون لزيادة مدافعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولما بعد ذلك تتابع الوحي اطمأن اطمئنانا شديدا. وهذا أمر يفعله الذي يخاف على شيء يحبه فيقول أقتل نفسي أقتل، وهو لا يفعل، ولكنه في أول الأمر. وإذا أصيب بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية بمصيبة قد يقول أنا أقتل نفسي أموت أفضل، ثم بعد ذلك لما يتذكر الصبر على المصائب، ولما يتذكر جزاء الله عز وجل، ولما يتذكر فرج الله عز وجل يصبر ويطمئن. هكذا قال الحافظ رحمه الله في شرح الحديث في كتاب التعبير، بدء الوحي أيضا جاء به في كتاب التعبير وفي كتاب التفسير وفي كتاب بدء الوحي هنا. ففترة الوحي التي جاءت لنبينا عليه الصلاة والسلام كانت فترة بعضهم قال سنتين وبعضهم قال شهورا، ثم حمي الوحي وتتابع وقال له يا أيها المدثر. هنا قال يا أيها المدثر، في الأول قال يا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفي بعد فترة الوحي قال يا أيها المدثر. الأولى قالوا جاءت للنبوة وهذه جاءت للرسالة، الأول هو نبي طمأنه أنه نبي ونزلت علي ونزل عليه الوحي وأصبح ذا مرتبة عليه، والثانية قال قم فأنذر أرسله إلى الناس فأصبح نبيا ورسولا. فهناك نبي وهناك رسول، بعض الأنبياء أنبياء فقط وبعض الأنبياء أنبياء ورسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، بينهما عموم وخصوص مطلق، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فبعض الأنبياء كانت أنبياء فقط كأيوب عليه السلام وغيره، وبعضهم كان نبيا ورسولا كما هو حال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم وحال موسى عليه السلام وحال غيره من الأنبياء كإبراهيم عليه السلام، كانوا أنبياء ورسل، كانت نزلت عليهم النبوة ونزل عليهم الوحي وأمرهم بتبليغ الناس والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك. فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينذر، قال يا أيها المدثر قم فأنذر، أي بين وبلغ ما أنزل الله عز وجل إليك، قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم، عظم الله عز وجل. وهذه كانت مهمة الأنبياء ومهمة الدعاء بعد الأنبياء، أن يبينوا للناس تعظيم الله عز وجل وأن شأن الله كبير وأن أمر الله عظيم، حتى لا يستهين الناس بطاعة الله عز وجل ولا يستهين الناس بربهم. فكلما عرف الإنسان ربه خاف من ربه وأطاع ربه وعبد ربه وركع لربه وصام لربه وحج لربه واعتمر لربه وحذر غضب ربه، فقال له وربك فكبر وثيابك فطهر، أي طهر من الدنس، فصلي بثياب نظيفة والبس ثياب نظيفة. وبعضهم قالوا طهر نفسك من المعاصي، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان طاهرا، لكن من باب كما يقولون الكلام لك يا جارة، كما قال ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هو ما أشرك صلى الله عليه وسلم ولن يرب، لكن تخويفا لنا، إذا كان ربنا عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك فما بالك بنا، هذا تخويف زيادة لنا يخوفنا الله عز وجل به. قال كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر، أي طاهر من المعاصي، طاهر من المعاصي. كانوا يطلقون الثياب على الشخص، يقولون فلان نظيف الثياب، أي نظيف اليد، نظيف القلب، نظيف العين، نظيف اللسان، ثيابه نظيفة كناية عن أنه رجل نظيف، ليس متسخا بفساد ولا بسرقة ولا بقتل ولا بظلم ولا بنظر ولا بزنا ولا غير ذلك. قال وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أن يترك عبادة الأصنام ولا رائحتها ولا أي شيء يكون فيه عبادة لغير الله عز وجل. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم، وحديثه بالصحيحين، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. واستجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ففعلا إلى الآن لا أقول لا يستطيع أحد أن يطوف بالقبر ولا أن يسجد عند القبر ولا أن يذبح عند القبر ولا أن ينذر عند القبر، إنما لا يستطيع أحد هناك في المدينة المنورة عند الروضة الشريفة وحولها أن يمس جدار الحجرة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ليس هذا إلا أنه حفاظا على جناب التوحيد، فما أرسل الأنبياء إلا لتوحيد الله عز وجل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي ما أرسل الرسل إلا من أجل ذلك، إلا من أجل توحيد الله عز وجل والحفاظ على جناب التوحيد ولو من الهفوة البسيطة. ولذلك حتى في الألفاظ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى لا تقول بفضل الله وفلان، بفضل الله وفلان، ولولا لولا فلان ما حدث كذا، إنما بفضل الله وحده. علم الصحابة أن يقولوا بفضل الله وحده وتوكلت على الله وحده، ولا تقول توكلت على الله وعلى فلان، ولولا فلان ما حدث كذا. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قالوا في التفسير: كان شركهم أن يقولون كان الملاح حازقا، كان السائق ماهرا، نجانا الله بسبب السائق الماهر أو الملاح الحازق أو القبطان الحازق أو الطيار الحازق. لا، لولا فضل الله علينا ما وفق هذا إلى أن يكون هكذا، حتى في الألفاظ حفاظا على جناب التوحيد، لأننا ما خلقنا إلا من أجل توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. وحده، لا ينفع أن نعبد الله ونعبد معه غيره، إنما نعبده وحده، نسبحه وحده، نركع له وحده، نسبح له وحده، ننذر له وحده، نستعين به وحده، نستغيث به وحده سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جاء بالتوحيد. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أول شيء قال له يعلمه قال لا إله إلا الله، وبعد ذلك أمره بالاستغفار. فالتوحيد هو كل شيء، ينجي من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أهم شيء التوحيد. التوحيد محاء الخطايا، محاء الخطايا. لو أن العبد جاء لله عز وجل بكل الذنوب عدا الشرك دخل الجنة، ولو جاءه بكل الطاعات مع الشرك دخل النار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى أيضا في نفس السورة، سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا شيء من ديننا ومن توحيد ربنا عز وجل الذي علمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعيش به، ولابد أن نسلكه، ولابد أن يكون علمنا واقعنا، أن ما نقرأه وما نسمعه من علمائنا لابد أن نعيشه واقع، ولا نكون قرأنا شيئا وتعلمنا شيئا وبعد ذلك نعيش واقعا آخر. لابد أن ننشر هذا بين الناس، وأن نعلم الناس الحقيقة، وأن نعلم الناس الحق، وأن نعلم الناس الصواب. وجب ذلك على العلماء. ولا نقول كل زمان يحتاج نعم كل زمان يحتاج لطريقة في الدعوة، أما الدين ثابت، أما الدين ثابت، هناك ثوابت في ديننا لا تتغير. ولو كان يجوز التغير لأخبر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يعلمنا أن هناك زمان ليس لنا أن نتمسك بسنته ولا نتمسك بهديه ولا نتمسك بما جاءنا به، لأن الزمان قد تغير، إنما لم يحدث ذلك. من روى الترمذي في سننه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا كما هو حادث، فعليكم بسنتي، يعني هو الحل من الخلاف، هو علاج الخلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا ليس فعل ماض، إنما هو فعل أمر، يعني عضه، ما احنا بنقول ايه عضه، يعني دوس على السنة بالنواجز وهي الأدراس، وعضوا عليها بالنواجز، وعضوا عليها بالنواجز. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي رواية فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا وقال تمسكوا بها وعضوا، الذين يتهموننا بالتشديد يقولون أهل هؤلاء متشددون، السلفيون متشددون، أهل السنة متشددون، إنما هو والله وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يتسنى لنا أن نلقاه إن شاء الله وهو راض عنا. والله نحن معذورون، لأن هو الذي أمرنا بهذا التمسك. قال عضوا، يعني عض على السنة بإسنانك، كما تقول عن رجل متمسك بالدنيا تقول ماسك فيها بإسنانه. الناس تعرف، الناس بفطرتها تعرف أن السنان أقوى شيء، وفعلا ثبت طبيا أن أقوى عضلة هي عضلة الفك، يقول ماسك فيها بإسنانه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسك السنة بأسناننا حتى لا تضيع، وحتى لا نضيع نحن كمان، هي تضيع ونحن نضيع إذا لقيناه عز وجل. فالأمر في أمر الآخرة خطير. يقولون هؤلاء متشددون، لا والله، إنما هو أمر الله عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوصانا بذلك، ونحن عندنا رحمة كثيرة. يقولون هؤلاء يريدون لمن أخذوا الأموال أن تقطع أيديهم، لا والله ما نريد ذلك، ما نريد أن تقطع أيديهم، إنما فقط كنا نريد أن ترجع الأموال إلى أهلها، لكن عندنا رحمة، ربنا رب الرحيم علمنا الرحمة، فليس عندنا ذلك، إنما عندنا رحمة فقط. أردنا الذي أردناه مما حدث أن يعلم كثير من هؤلاء الذين ذاقوا شيئا من العذاب أن هذا العذاب وهو السجن كان يذوقه كثير من الصالحين بلا تهمة، قد ملئت السجون في وقت من الأوقات بالأبرياء، ما فعلوا شيئا، بعضهم من أجل مقرأة كان يفعلها، بعضهم من أجل كلمة قالها، بعضهم من أجل صلاة الفجر، بعضهم يقول حديثا، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا الحديث تشدد، نقول له هذا حديث صحيح، يقول هيئة الوسطية والاعتدال تقول تشدد، سأعتقلك يا هذا ارحم، يقول لا، والآخر يقول ارميه في السجن، وبعد ذلك لا يشعرون بالناس، فهذا بلاء شديد، لا يشعرون بالناس، كانوا لا يشعرون بالناس، كانوا يقولون إنهم يأكلون ويشربون، أما بعد ما ذاقوا فيقولون هناك اكتئاب عام في الحكومة. بس أردنا أن يعرفوا أن هذا كان من أشد العذاب، لا يليق بأي بشر، ولذلك ربنا عز وجل ما عاقب به أحدا، وما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعاقب أحدا بالسجن أبدا، لا مسلما ولا غير مسلم، لا مجرما ولا غير مجرم، بل ما ذكر الله السجن في القرآن إلا على ذمه، ووصف الذين ظلموا يوسف عليه السلام اعتبروا ظالمين له، وهو الذي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني بمقابل الفاحشة هذا أهون، فكان في مقابل الفاحشة، وبعد أن نجاه الله قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فسمى الخروج إحسان، وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعقاب أحد بالسجن. إنما الذي حدث هذا في زماننا فقط حتى يعلم المسؤولون وكل من يترأس البلاد بعد ذلك أن هذا الذنب ذنب عظيم، وأن البراء والصالحين الذين دخلوه يدعون دعوا على من فعل ذلك بهم، قالوا يا رب كل من أوقعنا في السجن أوقعه في السجن، فوقعوا في السجن في الدنيا. ولعل قائل يقول وأين وهناك ناس أوقعوا ناسا في السجن وما وقعوا في السجن، نقول له أبشر، فهناك سجن في الآخرة، والله لأن السجن صفة فرعونية وسنة فرعونية، قال فرعون كما قال الله عز وجل لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أول من سنها فرعون لعنه الله، هو الذي سن تلك العقوبة الدنيئة فهي أشد من الإعدام، قال لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وفعلا نجاه الله عز وجل، قال أولو جئتك بشيء مبين، حتى لو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين، إلى آخر الآيات التي ذكرها ربنا عز وجل، ونجى الله موسى، فأول من شرع فرعون لعنه الله، وهي عقوبة لا تليق. ولذلك ولذلك نقول لكل من يترأس البلاد ارحم حتى يرحمك الله عز وجل، ارحم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل هذه حديث في البخاري ومسلم: من لا يرحم لا يرحم. ولو كانوا أعدوا قوانينا رحيمة كأن يقولون: الرجل يحاكم في بيته حتى تثبت إدانته، لكانت تنفعهم. لو قالوا من بلغ سنا معينة لا يدخل السجن كانت تنفعهم. ولكن أراد الله أن يبين، ونريد أن نبين، أن هذه العقوبة لا تليق ببني آدم، فما سنها إلى فرعون وما رضيها الله عز وجل ولا نبينا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام شيخ محمد،
كيف حالك؟
الحمد لله.
أنا بدي أحييك وحيي كما في الله.
جزاك الله خيرا، أحياك الله.
بدي أحيي لك الشغلة، مشكلة.
تفضل.
أنا عندي بقيت تقول وقعت بمصيبة، مشكلة. أنا ومرتي بقينا 9 سنين مع بعض، وانخرب بيتي وبسبب واحد ابن حرام.
إيه ماذا فعلت؟
نعم.
أيوة عملت إيه؟
عملتين راحت وكل واحد راح بسبيله.
يعني طلقتها؟
لا ما طلقتهاش.
طب ما ترجعها تاني.
مش راضية.
ها؟
مش راضية.
مش راضية؟ توصلت بالناس الصالحين بعد أن تسأل رب العالمين. وأحسن إلى أهلك يا أخي محمد، أحسن إلى أهلك. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. جزاك الله خير. أيوة. تفضل يا شيخ محمد. عليكم السلام شيخ محمد. ماشي. فأحب أن أبين أمرا شرعيا. والله نحن ما نرضى بتلك الإهانات، نحن عندنا رحمة. وقلنا قبل ذلك بفضل الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وليس معنى ذلك أننا نرضى بالفساد، لا، ولكن في حاجة اسمها رحمة. رحمة في فرق الناس ذوي الهيئات والناس الكبار، يعني لا داعي لتلك الإهانات. فالسجن خاصة سجون مصر، والله اسألوا أطباء البيطري، طب البيطري، قل له ينفع الحيوانات، يقول لك ما ينفع الحيوانات، لا مزرعة ولا غيره. فالإنسان حتى لو سجن والعياذ بالله، لو في بستان، فهذا ذنب، اسمه ألم عظيم. لذلك ربنا ما شرعه وما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو والله أشد من القتل. تقول لي كيف أشد من القتل؟ أقول لك: لأن القتل إذا كان على عقوبة فصاحبه يصل إلى الله عز وجل، ورحمة الله أوسع من كل شيء. وإذا كان من أهل الذنب فالله عز وجل برضو أرحم من البشر، يحاسبه سبحانه وتعالى. وإذا كان من أهل التوحيد سيخرج بعد ذلك من النار. أما هذه العقوبة لا يعرفها إلا من رآها، ولذلك أراد الله عز وجل أن يذيقها بعض الناس، حتى لأنهم كانوا لا يشعرون بالناس. فقط حتى الذي يأتي بعد ذلك يعرف أن هذا أمر لا يليق بالآدميين، لا يليق بالآدميين. وأن الصالحين دعوا على كل من رماهم في السجن أن يرمى في السجن، إما في الدنيا وإما في الآخرة. تقول له في سجن في الآخرة؟ نعم، لأن الذي يرمي الناس في السجن فيه صفة تكبر. ولذلك روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار، عصارة أهل النار. فهذا في الدنيا، لذلك ما شرعه الله في الدنيا، بل جعله عقوبة للمذنبين في الآخرة. أما في الدنيا. السلام عليكم. أهلا أخي الشيخ محمد. أستاذ محمد، السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. تفضل.
عندي حديث هون بدي توضحوا لي شيء. إما
نعم،
الحديث يقول: لا يدخل جنة من كان يقع به مثقال ذرة من كبر. كان من شيخ؟
اشرح لي يا محمد، فسر لي يا محمد، فسر لي
الحديث. انا عندي حديث بدي أيوة. توضحوا لي: لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
أيوة، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ماذا تريد من هذا الحديث؟
نهايته قال: إن الله جميل يحب الجمال.
نعم.
الكبر بطل الحق.
أيوة. أيوة. أيوة 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 يا شيخ محمد، فهمت. يعني هذا الحديث، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل جنة من قال في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال النبي فقال رجل: يا رسول الله، إنه يحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ده مش كبر، الثوب الحسن مش كبر، والنعل الحسن مش كبر، إنما الكبر اللي هو الإنسان يعني إيه، يصد الحق ويدفع الحق ويخفي الحق ويتكبر على الحق ويزال الناس، يعني يحتقر الناس. أما إذا ابتدى ثيابا حسنة، ثيابا حسنة ونعليني حسنوين وكان متواضعا ولا يحتقر الناس، فهذا ليس متكبرا، والله أعلم. اتفضل يا أستاذ شعبان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
زي الحال عم الشيخ؟
الله يكرمك،
بارك الله فيك.
أمين يا رب.
لو سمعت عم الشيخ، بس أنا عندي استفسار بسيط عن مشوار الطلاق.
تفضل. طلاق
الوقت عم الشيخ، أنا كان قاعد مع واحد صاحبي وقلفت على التلاجة دي وقلت له لا مفيش حاجة وحلفت، بس هي بعد ما فتحتها في نفس الوقت دخل الشيطان في الشك. قلت طب أنا حلفت بالطلاق ولا حلفت بوالله؟ الشك داخل يعني، بس لو حلفت بالطلاق أنا قلت له اللي حتى لو حلفت أنا حلفت الطلاق، يعني هي من اللي هو صوم تلات.
طيب، فلذلك يعني الحمد لله، ليس الذي لا نحن الحمد لله عندنا رحمة وما كنا نريد ذلك، وإنما نريد فقط أن ترجع الأموال إلى الناس، ولا نريد إهانة أحد. وإن كان بعض الناس يقولون يا شيخ هؤلاء ظلموا وقتلوا، أقول الذي أخذ مالا يرده، تقول لي مش عقوبة السرقة قطع الإيد، أقول لك هذه ليست سرقة. عندنا فرق بين السرقة والنهب والاختلاس، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال بين أنه ليس على مختلس قطع ولا على منتهب قطع. فالسارق هو الذي يأخذ المال من حرز لا شبهة فيه على سبيل الخفية، أما الذي تحته أموال وأخذ منها هذا مختلس إنما يعذر فقط ولا تقطع يده. لنبين للناس أن ديننا دين رحمة، الناس الخائفون من الإسلام دين رحمة، بل ليس في الدين إهانات ولا سجن ولا مثل هذه الأمور، إنما في عقوبات شرعية. فالذي الرجل ماعز كما روى البخاري وغيره، ماعز الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني زنيت، جاء بنفسه وقال يا رسول الله إني زنيت. تصور بقى رجل جاء بنفس النبي عليه السلام. نقول هذا الحديث للناس الذين يخافون من الإسلام ويقولون الإسلام سيف، الإسلام بطش، الإسلام حديد ونار. لا والله، إنما كان الحديد والنار عند المبتعدين عن الإسلام. أما الإسلام، انظر إلى ماعز لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر يمينا، فجاءه من ناحية اليمين فأعرض صلى الله عليه وسلم ونظر يسارا، فجاءه من أمامه وقال إني زنيت، قال لعلك كذا، لعلك قبلت، لعلك كذا، قال يا رسول الله لا، مثل كذا وكذا، كالرجل مع امرأته. أكثر من كده يقول أبيك جنون، أنت مجنون. انظر إلى رحمة الإسلام، ليس أننا ليس تطبيق الحدود ولا مثل هذه الأمور كقطع وضرب وهكذا. السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا من تونس، أم ياسين.
أهلا وسهلا.
حبيت أنا اختلفت في رأيي أنا وزوج أختي.
أيوة.
على السلام باليد، المصافحة باليد، هل تجوز لي زوج الأخت؟
زوج الأخت؟
أي
سلام باللسان، السلام عليكم، عليكم السلام، أما باليد لا. باليد لا يا أم ياسين، باليد لا. قال النبي عليه السلام: لأن يضرب أحدكم في رأسه بمنخرط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إني لا أصافح النساء باليد لا.
الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
أمين.
يا شيخ، أنا اختلفت أنا وياه بالقديه وقلت له ولا أعطوا نتصل بالشيوخ ونزيد نثبت أموري، وهو متغشش مني برشا كيفاش ما نصافحوش باليد، خاطر ما عادش نصافح برشا، كان المحرم تاعي نصافحه باليد كهو.
لا باليد لا، واللي يقول يجوز المصافحة باليد يجيب لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال أنه نصافح باليد أو بعض الصحابة على رأسنا، على رأسنا والله، حديث صحيح.
بتبيع إلا العم والخال والحمو، معناه أبوه زوج.
ما حاضر. فضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
إزيك يا الشيخ؟
أستاذ رضا، أهلا وسهلا، الحمد لله.
أهلا بك يا فندم. سيادتك، أنا كنت عايز أخذ رأيك في فتوى كده صغيرة يعني.
اتفضل يا أستاذ رضا.
هو أنا كانت في مشاجرة بيني وبين مراتي، وبعد كده يعني طلع مني زي قلت لها انت من دلوقتي مش على ذمتي. هل دي بقى يمين؟
هو يا استاذ رضا اذا تلفظ الرجل بغير الفاظ الطلاق نقول له ترجع لنيتك.
يعني ما فيش اي يعني كده ما يبقاش يمين
طلاق. لا ده ترجع لنية فضيلتك. شوف انت نويت ايه.
لا انا قلت لها ما تبقاش على ذمتي بزهق يعني.
انت بحسب ما كان في قلبك انت ادرى بنيتك يا استاذ رضا. اذا نويت بها طلاقا تكون طلاقا واذا نويت بها غير طلاق لا تكون طلاقا.
ماشي يا فندم.
والله اعلم.
الف شكر.
شكر لله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فقال يا رسول الله قال لا أبيك جنون؟ قال لا. أكثر من كده في روايات ذكرها الحافظ في غير الصحيحين قال فأرسل إلى أهله قال هذا الرجل مجنون؟ قالوا لا. قال ذهبوا به فارجموه. فلما ذهبوا به يرجموه جمز يعني هرب فجر وراه قتلوه. اسمع اسمع بقية الحديث. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمز وقتلوه قال هل تركتموه إذ جمز؟ يعني كنت سبتوه لما جري ما كنتش قتلتوه. المهم في آخر النهار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر له ونجاه. يعني شوف الصبح كان زاني وآخر النهار نجا في الآخرة. بل وفي روايات في غير الصحيح أنه كان من أهل الجنة. شوف رحمة الإسلام ما شرع الله شيئا إلا فيه رحمة رحمة عظيمة. والرجل جاء بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادفعوا الحدود ادرأوا الحدود بالشبهات. فدرأ الحد بالشبهات لعلك كذا لعلك زننت أن القبلة زنا لعلك زننت أن اللمس زنا لعلك زننت أن كذا زنا لعلك قال لا كذا وكذا 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 وكذا. وقال لا يمكن مجنون أعبك جنون؟ قال لا جيت بنفسك. والغامدية كذلك ونحو هذه الأمور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور
اتفضل.
كان عندي بس سؤال.
اتفضل.
انا دلوقتي عاوزه البس النقاب. بس بشتغل مدرسه في مدرسه اسلاميه وهو في زي اسلامي بس هم رافضين النقاب. والمدرسه دي باخد معايا اولادي وفي رعايه كبيره قوي. فانا مش عارفه البس النقاب واقعد من الشغل ولا اشتغل في المدرسه دي وانا مدرسه يعني لبنات برضو في محل اعداديه.
لو كلهن بنات والمدرسه أيوه. كلها نساء بلا حرج عليك. لو فيها رجال أيوة. يبقى تعودي احسن.
هو في رجال معانا مدرسين يعني كده اقعد افضل؟
تقعدي افضل لو ما عرفتيش البس النقاب.
ماشي جزاك الله خير.
وجزاك. السلام عليكم استاذ عبد الحكيم.
السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ
استاذ عبد الحكيم؟
ربنا يبارك فيك.
امين يا رب. الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالي لو سمحت عندي سؤال.
اتفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين يا رب.
بالنسبه لبنك فيصل الاسلامي ارباحه حلال؟
بنك ايه؟
هي بنك فيصل الاسلامي
اللي
في مصر. ارباحه حلال؟ ام ربا؟
فيصل الاسلامي خلط عملا صالحا واخر سيئا كالله يزينا. قال الله فيه خلط عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. في كده وكده. خلي رصيدك حساب جاري. خلي حساب جاري يا استاذ عبد الحكيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أستاذ محمد.
ممكن أتكلم؟
تفضل.
حضر أختي كان زعلها شوية فهي جت.
الصوت بيقطع عندك يا أستاذ محمد. ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبو لبابة. يا أبا لبابة.
مرحبا.
مرحب بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الله لزحفني من اجله.
عندي مشكلة يا شيخ صارت عندنا في تونس.
اتفضل.
استاذ تكلم في تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ايوه تطاول.
تطاول على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سلم يا رب سلم.
أئمة المساجد سوف غدا يخرجون من المساجد سوف يعملون مسيرة.
نعم.
هل يجوز الخروج معهم؟
أيوة أخرج معهم وطالب باقتصاص ممن تطاوع على سيد العالمين. أخرج معهم.
جزاك الله خير.
وجزاك وهنئهم على وقفتهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
وجزاك وأنا معكم بقلبي وأدعو لكم بالتوفيق والنصر. أيوة أستاذ محمد تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟
تفضل أستاذ محمد.
والله أنا جوز أختي زعلها شوية فبعدين هي زعلت وروح راحت بيت والدها فبعدين هو جه فوالدها قال له أنت حصل منك حاجات كتير كده كده كده. قال له حصل منك كذا. قال له علي الطلاق بالثلاثة ما حصل منه كده.
أيوة.
قال له أنت حصل منك كذا تاني. قال له علي الطلاق بالثلاثة ما حصل مني كده تاني. قال له أنت حصل منك كذا. قال له أنا علي الطلاق بالثلاثة يعني سنة يحلف يجي خمس ست مرات علي الطلاق بالثلاثة.
أيوة.
مع العلم إن هي حامل. والحلفان ده كله إحنا سألنا لقيناه كله كذا.
متأكدين إنه كله كذا؟
متأكدين إنه هو كله كذا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هي متجوزة بقى لها 4 شهور بس.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر يا أستاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عبد الرحيم
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عبد الرحيم كيف حالك يا شيخ؟
ايوه تفضل. الحمد لله.
والله عندي سؤال فضيلتك.
تفضل.
لو سمحت الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول رب اشعث اغبر لو اقسم على الله رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره.
ايوه.
الحديث ده صحيح؟
ايوه في البخاري.
طب شيخنا في حديث نفسه بس مأكله حرام ومشربه حرام.
أيوة.
ولو دعا يعني فيما معناه
لا يستجاب له أن يستجاب له.
فهل الحديث نفس صحيح؟
أيوة صحيح مسلم.
ولكن طب شيخنا هل الواحد لما يدعي ولم يستجاب له أن أكله حرام؟
لا يدل على ذلك يا أستاذ عبد الرحيم. إنما ممكن إذا كما قال عمر أن الدعوة لها فوائد، إما أن يستجيب الله عاجلا وإما أن يستجيب آجلا وإما أن يمنع عنه من البلاء بمثلها وإما أن تدخر ليوم القيامة. فالدعاء كله نافع، فقد يمتنع الإجابة للأكل الحرام، وقد يمتنع لأن الله عز وجل يريد أن يدخره له ليوم القيامة، وقد يمنع عنه من البلاء بسبب الدعاء. فالدعاء كله خير، بل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في السنن الدعاء هو العبادة. فجاء ماعز وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز أنه نجا، فهذا يدل على أن عقوبات الله عز وجل حتى ولو كانت قتلا أهون من عقوبات البشر، فهذا يدل على قيمة الإسلام ورحمة الإسلام، وأن الإسلام فعلا يعني رحمة سيالة. وصدق من قال لنبينا عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وصدق من قال لنبينا عليه الصلاة والسلام فإن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فرحمة واضحة كمان لا تحتاج لتدليل عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأشياء التي عاقب عليها الإسلام بالقتل كالقتل مثلا جعل هناك رحمة. إيه الرحمة؟ أنه يجوز أن يدفع الدية إذا رضي أولياء المقتول. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فله عذاب أليم. حتى في الأشياء التي فيها قتل، يعني قاتل قتل نفسا بغير حق هذا يقتل، فإن رضي أولياء المقتول بالدية خفف. قال تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أما غير ذلك من العقوبات فهي كلها أقل من القتل. الزاني أدينا رأينا الآن إذا كان محصنا يعني كان متزوج وزنى يرجم وأخرتها جنة، يعني الصبح يؤذاني آخر النهار وفي الجنة لو رجم. الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة خفيفة خفيفة في دقائق يكون انتهى. مفيش غير عقوبة السرقة، والسرقة يعني لازم تكون من حرز لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، وعلى سبيل الخفي، مش في شبهة أبدا. ده برضو يدل على رحمة الإسلام، الناس اللي خايفة من الإسلام رحمة، مش هنقطع الإسلام، مش هقطع ايدي كل الناس، لا، لو في شبهة لا يقطع ايدي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الجعان لو أخذ طعاما وأكل، لا أقول حلالا ولكن أقول لا يقطع يده، لا يقطع يده كما فعل عمر رضي الله عنه، لأنه أكل وهو جعان، وفي وقت المجاعة لو أخذ للطعام. بل عندنا أحاديث صحيحة أن الإنسان لو مر ببستان ينادي 3 مرات على صاحب البستان، فإن أجابه وإلا أكل غير متخذ خبنة، يعني لا يأخذ في جيبه، لا يحمل لأولاده على قدر جوعه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه مطمئنا صاحب البستان حتى لا يقول هذا الأحاديث يضيع مالنا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له أجرا إلى يوم القيامة. الله أكبر. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير أو نحو ذلك إلا كان له أجرا إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن صاحب البستان يؤجر، وأن الذي أكل من غير ما يأخذ في جيبه بعد أن نادى 3 مرات لا قطع عليه، لا قطع عليه. فأمر وكذلك يعني مثلا وجد ساعة مثل هذه أو أي أو 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 دفترا مثل هذا وأخذ من غير ما يكون له حرز وقال ظننته شيئي أو أنه مالي أو أنه ضائع أو أنها واقعة وليست في حرز، يعني في جراب في جيب في حقيبة خاصة، هي دي بقى الحرز لا شبهة فيه، أخذ من حقيبة خاصة من بيت مغلق بالمفتاح وفتح بالمفتاح على سبيل الخفية. أما إذا خزها وخطفها علنا هذا يعتبر منتهب، له عقوبة أخرى وليس قطع. عندنا فسحة عظيمة في ديننا، فسحة عظيمة في ديننا. بل جاء رجل برجل يجره بحبل كما في السنن، وهو حديث صحيح صحيح شيخ الألباني وغيره رحمهم الله تعالى، وقال يا رسول الله هذا قتل فلانا لي، قال لو عفوت؟ قال يا رسول الله أريد أن أقتله، قال لو عفوت؟ قال أريد أن أقتله، قال أقتله. فأخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، أما إنه لو تركه لباء باسمه واسمه، يعني بقول للصحابة الجالسين لو أن هذا ترك قاتل وليه لباء باسمه واسمه، تحمل اسمه واسم وليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد.
أيوة عم الشيخ.
تفضل.
والله أنا رأيت رؤيا النهاردة فحبيت أستفسر عنها يعني.
طيبة؟
إن شاء الله طيبة.
طيب استر يا رب. صلى على النبي الأول.
عليه الصلاة والسلام. والله أنا جاني واحد في المنام.
طيب شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أبو محمد.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
لو سمعت هو حديث امشي ميلين وانصلح بين اثنين، هل هو حديث صحيح؟
قول ثاني كده ما سمعت.
امشي ميلين، يعني امشي ميلين وانصلح بين اثنين.
امشي ايه؟ ميلين.
ميل يعني.
ايوه.
هل هو حديث صحيح ام لا؟
حكمة تقريبا حكمة. فإن الإصلاح بين الناس عندنا له أصل في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيبين الإصلاح بين الناس أمره عظيم، حتى قال عن إفساد ذات البين إنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالإصلاح بين الاثنين أمره عظيم 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 عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال أما إنه لو ترك لباء باسمه واسمه، فقال الصحابة للرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة بعدما انصرفت، قال ما قال؟ قال أما إنه لو ترك لباء باسمه واسم صاحبه. فقال الرجل أتركه، فتركه لله، فرأيت الرجل الرجل يجر نسعة وهو فرحان، يعني فرح بأن الله أطلقه. كل هذا يدل على أن ديننا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على التيسير بطريقة ما وجدناها في القوانين الوضعية أبدا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم محمد.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
فضيلة الشيخ حضرتك، انا كنت حدثت على زوجتي وقلت لها على الطلاق، كان في موضوع يعني الموضوع ده كان يخص عندي البيت، فقلت لها على الطلاق الموضوع ده ما تفتحي قصاد حد عشان ما يحصلش مشاكل.
الموضوع ده ايه؟
الموضوع يعني ما يتعرفش ويحصل فيه منه مشاكل.
ما يتعرفش؟
فالموضوع الموضوع كان خارج من اختي. فانا قلت لها على الطلاق، لو قلت الموضوع ده تبقي طالق. بالك. طبعا الموضوع اختي هي اللي اتكلمت فيه وتعرف الموضوع، وهي قالت لمراتي خلاص عايزه تقولي قولي.
المهم مراتك قالت؟
قالت.
اوف.
الو.
ايوه حاضر يا اخي.
انا حضرتك اليمين يكون وقع ولا؟
حاضر حاضر. حاضر يا استاذ محمد. ايوه اتفضل. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
الو.
ايوه.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذ صالح،
ممكن اكلم الشيخ؟ ممكن اكلم الشيخ؟
ايوه اتفضل. يا الشيخ امامك.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
في عندي خالي قبل 4 شهور توفى.
ايوه رحمه الله.
عمل عمليه بالهند، وأثناء العملية يعني صار عنده نزف، فخيط الفتحة تبعت القلب.
حاضر.
وخرجوه يعني، بس بقى بالبنج، بس هو قبل ما يتوفى يعني قبل ما يدخل العملية.
أيوة.
صار صورة الكهف وصورة بقرة، بس ورا ما يعني كملوا العملية فيتواصل 3 ساعات مغمى عليه يعني بالبنج وتوفى.
توفى وهو بيعمل العملية؟
توفى بعد العملية ب3 ساعات، بس ما أفاق يعني ظل بالبنج. ما أفق يعني ما صح على نفسي.
إيش سؤالك؟
نعم.
سؤالك إيه يا شيخ محمد؟ يا أستاذ محمد، أستاذ صالح.
صالح نعم نعم.
إيش سؤالك؟
سؤالي عليه يعني هل من يعني هذا من علامات الخير أو من يعني
هو النبي عليه الصلاة والسلام أبشرك. أبشرك يا أستاذ صالح، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري في صحيحه: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فالذي يموت في الطاعون شهيد، والذي يموت بأي مرض في البطن وهو مسلم يصلي فهو شهيد، والغريق شهيد، والشهيد في سبيل الله شهيد، والذي يقع عليه جدار فيموت فهو شهيد. أبشر يا شيخ صالح. فعندنا يا أهل الخير ديننا دين يسر ودين سماحة ودين وسطية ودين اعتدال. الدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وليس معنى الوسطية والاعتدال واليسر هو ما نؤلفه بقلوبنا أو بعقولنا أو بأقلامنا أو بعرفنا أو بأهوائنا أو بعاداتنا أو بآرائنا، إنما كل ما جاء به سيد العالمين صلى الله عليه وسلم هو اليسر، كما ضربت لك أمثلة، وهناك أمثلة تحتاج لمجلدات فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو ظاهره الشدة كالحديث الذي قلناه الآن قلناه في الفتاوى، وهو لأن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط من حديد أهون له عند الله من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني تحريم مصافحة الأجنبية، هذا ظاهره أمام الناس أنه شدة، ولكن والله لو تدبرته لوجدت فيه اليسر، وجدت فيه الرحمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحسون على العفة، يحسون على العفة، ويبين لكل رجل أن زوجتك لك وحدك، ليس زوجتك وزوجتك من حولك، وأن امرأتك لك وحدك، فهذا تكريم للرجل وتكريم للمرأة، وغلو لمالها وغلو لقيمتها وغلو للحمها وغلو لجلدها من أن لا يمسها أي أحد. هذه عفة، هذه طهارة. فلو أخذنا بما قاله ربنا عز وجل وبما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدنا الرحمة واليسر والسعادة. وها هو كم رأينا، كيف رأينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يسر في أمر السارق، ويسر في أمر القاتل، و ويسر في أمر الزاني ويسر في كل الأمور. وهناك أحاديث كثيرة سنقولها فيما بعد إن شاء الله حتى نعلم كيف رحمة الإسلام وحتى يحب الناس الإسلام أكثر وأكثر ولا يخافون من الإسلام، فالإسلام سعادة الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأن يثبتنا على الإسلام، على الإسلام والحق والهدى حتى نلقاه. واللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان وإسلام وإحسان، وأمن وأمان وإسلام وإحسان، وسائر بلاد المسلمين يا رحمن. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين كما فرجت عنا. اللهم احفظنا كل الخير. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر لنا الذنوب التي تدل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء. اللهم ونختم بالصلاة على اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترة الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة ابن محمد بن عبد الله نبي المصطفى ورسول المجدبة والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الجدى والتابعين وتابعين بإحسان ليوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا.